بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهينا من سورة الروم، وعرفنا أن سورة الروم من أبرز مقاصدها أن الأمر لله من قبل ومن بعد، وظهر ذلك من خلال تقليب الأحوال وتصريف الأمور، فالله تعالى يقلب الأحوال من حال إلى حال، فتوقن أن الأمر لله من قبل ومن بعد. تأتي سورة لقمان بعد سورة الروم، وسورة لقمان على اسمها، ما الذي برز في كلام لقمان في هذه السورة؟ ولقد آتينا لقمان الحكمة. فسورة لقمان تدور على موضوع الحكمة، فتأمل في هذا الربط الجميل. لما ذكر الله تعالى في سورة الروم تقليب الأحوال، فلا تظن أن تقليب الأحوال هكذا يقع صدفة، وإنما هو من تمام حكمة الله جل وعلا. جاءت سورة لقمان تدور على موضوع الحكمة، ولهذا تأمل كيف افتتحها الله تعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. في مقابل هؤلاء الناس الذين يعرضون عن الحكمة، يعرضون عن آيات الله، ويقبلون على ماذا؟ قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. لهو الحديث عكس الحكمة تماما. لهو الحديث يعني الحديث الذي ليس فيه فائدة، أحاديث اللهو، الكلام الباطل. ويدخل في هذه الكلمة صور كثيرة من الحديث. أقسم ابن مسعود رضي الله عنه أن قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أن المراد به الغناء. قال: والذي لا إله إلا هو إنه الغناء، لأن الغناء من لهو الحديث، يشغل الإنسان عن ذكر الله تعالى وينبت النفاق في القلب. ولهو الحديث أي حديث باطل فيه تقرير للشرك أو فيه دعوة للمعصية. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، هؤلاء يفضلون لهو الحديث ويعرضون عن الحكمة. قال: ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا. يكون القرآن عليه ثقيلا، لأن القرآن فيه حقائق إيمانية عظيمة، وفيه أوامر ونواهي تصلح النفوس، لكن هذا يريد اللعب واللهو والعياذ بالله. قال: كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. في المقابل جزاء المؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. ثم تأمل، تجول بنا السورة في آيات الله الكونية: خلق السماوات بغير عمد ترونها. تأمل، ذكر هنا ما يناسب موضوع الحكمة، لأن الحكمة ترجع إلى معنى الإحكام. في اللغة يقولون الحكم بمعنى المنع، الحاكم سمي حاكما لأنه يمنع من حصول الفوضى والفساد. وكذلك يقال حكمة الدابة، الحديدة التي توضع في حنكها فتمنعها من أن تجري كما تريد، بل تقودها أنت من هذه الحكمة. وكذلك الحكمة تمنع من وقوع الباطل، لأن الحكمة معناها أن تضع الشيء في مكانه المناسب في الوقت المناسب، فهذا فيه تمام الإحكام والإتقان. إذا وضعت الشيء في مكانه المناسب في الوقت المناسب تكون قد أتقنت العمل. فتأمل هنا يذكر آيات كونية ترى فيها الإحكام التام، خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، فلا السماء تسقط وما توجد عمد، ولا الأرض تضطرب وتميد بأهلها، ثبتها بهذه الرواسي، إحكام في الخلق. وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، في غاية الإتقان، حتى وصفه الله تعالى بأنه كريم حسن بهي المنظر. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذا المقصود من ذكر هذه المخلوقات، الاستدلال على توحيد الله تعالى. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، إذن لماذا تعبدون غير الله وهم ما يخلقون شيئا، بل الظالمون المشركون في ضلال مبين. ثم من الآيات الكونية تنتقل السورة إلى الآيات الشرعية والأحكام الشرعية والآداب التي جاءت في كتاب الله تعالى، وتحفظ لنا هذه السورة موعظة لقمان لابنه، لأنها صورة جليلة من صور الحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة، ولقمان ليس نبيا، لكن تأمل كيف رفعه الله بالحكمة بتمام العلم، بل كما جاء في الآثار عن بعض السلف أنه كان من نوبة مصر، كان عبدا أسود من نوبة مصر، لكن تأمل كيف شرفه الله، خصه بسورة في كتابه الكريم، وذكر موعظته لابنه. بسبب ماذا؟ بسبب العلم والحكمة. ما حقيقة الحكمة؟ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فالله تعالى يفسر لنا الحكمة بماذا؟ بالشكر. فالحكيم حقا هو الذي يشكر نعمة الله عليه ويعبد ربه وحده جل وعلا، لأن الشكر في حقيقته الاستقامة على طاعة الله تعالى. الشكر تعترف بقلبك إن هذه النعمة من الله، تحمد الله بلسانك، تستعمل كل نعمة في ما يرضي الله، فيما أباحه الله. أما إذا استعملت النعمة فيما حرم الله ما تكون قد شكرت نعمة الله. واحد ينظر ببصره إلى الحرام يصر على هذا، ويسمع الأغاني والموسيقى ويصر على هذا، هذا يستعمل نعم الله فيما حرم الله، هذا ما وضع بصره في المكان المناسب، إذن ليس حكيما. فالشكر هو تمام الحكمة ورأس الحكمة. ما يوجد شيء في هذه الدنيا أعظم من أن تضع العبادة في مكانها المناسب، فتصرف العبادة لله وحده جل وعلا، تكون شاكرا لله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تأمل، بدأ بإصلاح العقيدة، هذا من تمام حكمته، أول ما بدأ بالتوحيد وصلاح العقيدة، لأن إذا انصلح القلب بتوحيد الله، عظمت الله، ابتعدت عن الشرك والتعلق بغير الله، انصلحت كل الأعمال، صلحت حياتك كلها. ثم أعظم حق بعد حق الله حق الوالدين: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، إلى آخر الآيات في هذا. حتى قال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم لما أسس أصل العقيدة بعد ذلك حث ابنه على كمال الإيمان: يا بني إنها يعني الحسنة التي تعملها أو السيئة التي تعملها، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، الله لا تخفى عليه خافية، إن الله لطيف خبير. يعني أي عمل تعمله فالله تعالى لا يخفى عليه شيء. تخيل هذا العمل الذي تعمله كحبة خردل تكون في صخرة ضيقة أو في السماوات الواسعة أو في هذه الأرض يأتي بها الله. تخيل تلقي حبة خردل في السماوات ولا في هذه الأرض وقال لك ابحث عن هذه الحبة، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فهذه الآية فيها ترسيخ الإيمان بالله ومراقبة الله، وأن الله تعالى معك بعلمه أينما كنت. ثم بهذا تكمل أو يكمل الإيمان، تنصلح العقيدة. ثم انتقل إلى العبادات: يا بني أقم الصلاة، أعظم عبادة صلة بالله. ثم تصلح نفسك، أصلح غيرك، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم لا بد أن يعرض عنك الناس أو يؤذيك بعض الناس أو يسخر بك الناس، قال: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. عبادة، عقيدة وعبادة ودعوة وصبر، ثم أخلاق حسنة. وتأمل كيف خص من الأخلاق التواضع وعدم الكبر، لأن التواضع هو مفتاح كل خلق حسن. المتواضع يعطي، يحسن إلى الناس، يكرم الناس، يعفو عن الناس، يدخل في قلوب الناس بلا استئذان. لكن المتكبر ما يستطيع أن يفعل أي شيء حسن مع الناس، ما دام أن يتكبر كيف سيعطي الفقير المسكين ويتكبر عليه مثلا، ما دام أنه يتكبر كيف سيسامح، كيف سيعفو؟ فإذن التواضع هو مفتاح الأخلاق الحسنة. قال: ولا تصعر خدك للناس، تعرض بخدك عن الناس تكبرا، ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني على سبيل الكبر، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. تواضع في المشي، تواضع حتى في الصوت، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، تقبيحا لهذا. ثم تأمل كيف أن الآيات تعود بنا إلى التذكير بنعم الله تعالى. كما عرفنا الحكمة تدور على شكر النعمة: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم ظاهرة ونعم باطنة. يقول مجاهد رحمه الله: هي لا إله إلا الله، هذه النعمة حقا، ولا كيف الإنسان سيعيش بدون لا إله إلا الله؟ يعيش في شقاء في الدنيا والآخرة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والله الإخوة، الإنسان لما يتفكر في نعم الله، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كم من نعمة لله تناسيناها وغفلنا عنها. يعني أنت تأكل لقمة تضعها في فمك وتبلعها وما تدري عنها، الله تعالى سخر في جسمك أجهزة حتى تستفيد من هذه اللقمة، ساعات تعمل هذه الأجهزة وأنت ما تدري. المعدة تعمل جهاز هضمي وعصارات وأنزيمات، ثم تستخلص السموم من هذا وتخرج من بدنك. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء يقول: غفرانك، يعني استغفرك من تقصيري في شكر هذه النعمة، خروج الأذى من بطنك. هذه المادة العجيبة التي خلقها الله، الماء، لو ما استعملتها 3 أيام تكره نفسك، نعمة من الله علينا. هذه نعم كثيرة، حسية دنيوية، نعمة الأمن، نعمة العافية، نعم نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة لا إله إلا الله أعظم نعمة. لكن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، يعني بدون حكمة بدون علم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، تقليد أعمى لا يفكر، ما عند حكمة. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، كما قلنا هذه رأس الحكمة، توحيد الله تعالى، عبودية الله تعالى، وهي حقيقة الشكر. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يسلم وجهه إلى الله، هذا الإخلاص مع إحسانه، يعني اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإحسان، تعبد الله كأنك تراه. قال وإلى الله عاقبة الأمور، ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. والآيات يعني تقرر التوحيد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إذن لماذا تشركون بالله تعبدون غير الله؟ هذه حجة واضحة. قل الحمد لله على إقامة الحجة وظهور الحق، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ثم تأمل في هذا المثل الذي يدلك على سعة علم الله، لأن السورة تدور على الحكمة، والحكمة هي تمام العلم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، تخيل هذه الأشجار تتحول إلى أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني هذا البحر توجد سبعة أبحر تمد هذا البحر وتصب في هذا البحر الذي في الأرض. والبحر يمده، يعني يكون مدادا له سبعة أبحر، والمداد يعني الحبر. تخيل هذا البحر عبارة عن حبر ومداد، ويمده سبعة أبحر أخرى، ثم تؤخذ هذه الأقلام الأشجار، تخيل أنها أقلام، وتغمس في هذا المداد وتكتب بها كلمات الله وعلم الله. قال ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. فعلم الله تعالى لا نهاية له، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، كما ذكر كمال علمه ذكر كمال قدرته، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. وتذكرون الآيات أيضا بنعم الله، ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق المعبود الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، يصرح هنا، تفكر في نعمة الله. حتى اليوم يقولون غالب اقتصاد العالم يقوم على نقل البضائع من خلال السفن الكبيرة من إقليم إلى إقليم، من بلاد إلى بلاد، ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ومن النعمة ينتقل إلى زوال النعمة، وإذا غشيهم موج كالظلل وهم في البحر، هاج الموج حتى كان كالظلل، دعوا الله مخلصين له الدين. هنا ما يشركون بالله، لماذا؟ خلاص الفطرة تنطق، يعرف أن في هذه الشدة ما ينجي إلا الله، حتى الكافر، هذا دليل من أنفسهم. قال دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. هنا ماذا قال؟ طبعا في آية أخرى يقول إذا هم يشركون، لكن هنا قال فمنهم مقتصد. فمنهم مقتصد، هناك تفسيران للسلف، بعضهم قال فمنهم مقتصد يعني كقول الله تعالى إذا هم يشركون، يعني مقتصد يعني مشرك كافر. لماذا سمي مقتصدا هنا؟ قال لك يعني لما رأى هذه الشدة ثم نجاه الله منها ورجع إلى شركه، لكن لم يرجع إلى المبالغة في الفساد والطغيان، كأن هذه الشدة كسرت نفسه، رجع إلى الشرك لكن يعني باقتصاد ليس بمبالغة. فقال: فمنهم مقتصد. هذا مذموم يعني. فلما نجاهم للبر مفروض أن يبالغ في شكر نعمة الله، لكن فمنهم مقتصد. تفسير الثاني قالوا: فمنهم مقتصد يعني مسلم، لكنه مقتصد غير مسارع للخيرات والمبالغة في شكر النعمة، كما قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، منهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالمقتصد من المسلمين، فسروا هذه الآية بتلك الآية. لكن كيف يكون المقتصد مذموما هنا؟ قال لك: لأنه لما رأى هذه الشدة العظيمة ثم نجاه الله منها، كان الذي ينبغي عليه ماذا؟ أن يسارع في شكر الله وكثرة ذكر الله. فإذا اقتصد وكأن ما حصل شيء، يعني رجع على حاله الأول، فهذا مذموم. ولهذا قال: فمنهم مقتصد. وهذا يتناسب مع يعني جو السورة، كما عرفنا سورة تحثنا على شكر النعمة. قال: فمنهم مقتصد، وكان الأولى أن يكون مبالغا في شكر الله تعالى. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار، ختار يعني غدار، غدار يعني. قال: إلا كل ختار كفور، يجحد نعمة الله تعالى. وتختم السورة بهذا الختام يعني الجليل: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. لماذا ذكر هذا؟ لأن في موعظة لقمان فيها إشارة إلى أن الوالد ممكن أن ينفع ولده في الدنيا، يعظه ويعلمه وينصحه، لكن يوم القيامة لا يجزي والد عن ولده، كل يقول نفسي نفسي، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان. ثم تختم السورة ببيان سعة علم الله، لأن كما عرفنا الحكمة ترجع إلى كمال العلم. قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. حتى اليوم لما اكتشفوا التصوير وقالوا هذا ذكر هذا أنثى، قل هذا علم محدود، فقط يعلم ذكر ولا أنثى، علم محدود. الله تعالى يعلم كل شيء، يعلم عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد وذكر أو أنثى، لكن أنتم فقط تعلمون ذكر أو أنثى. ثم أيضا ما يعلمون هذا إلا بعد يعني مرور أشهر، أما الله تعالى فيعلم هذا قبل أن يخلق الخلق. قال: ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتح الغيب الخمسة لا يعلمها إلا الله. إن الله عليم خبير. نعم، نحن في هذا الدرس نطول، اللي يريد يستأذن يأخذ راحته، يعني نأخذ تقريبا ساعة، نأخذ سورة السجدة وسورة الأحزاب، نحن ورانا ليل طويل. هذه ختمة عندنا قبل، خذوا راحتكم يعني، ولا هذه قبل السلام وبركاته، هذه ختمة. نعم نعم إيه نعم. قال: إن الله عزيز حكيم. نعم إيه نعم، لأن هذا المثل يعني يدل على عزته جل وعلا، والحكمة حقا من يعني مظاهر العزة. ثم تأمل، تأتي سورة السجدة، يعني على اسمها ما يحتاج أن نقول في مقصودها كلام زائد. فسورة السجدة تدور والله أعلم على اليقين بأصول الدين المثمر للسجود والخضوع لله، يقين مثمر اليقين يثمر السجود. وسبحان الله، يعني في سورة لقمان يعني عرفنا أن حقيقة الحكمة توحيد الله تعالى وشكر نعمة الله، فجاءت سورة السجدة كأنها تأخذ هذه الثمرة وترسخها وتقررها. ومن يسلم وجهه إلى الله محسن، يا بني لا تشرك بالله، فجاءت سورة السجدة تقرر هذه الثمرة وهي السجود والخضوع لله. ثم الله أعلم خطر في ذهني أن يعني الحكمة تبهر العقول وتأخذ بمجامع القلوب في الحقيقة لما يتأمل الإنسان في حكمة الله، في كونه، في آياته الشرعية، في كتابه، فما يملك بعد ذلك إلا أن يخر ساجدا لله جل وعلا. والله أعلم. وتأمل في آيات هذه السورة كيف تبعث اليقين بحقائق الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب، يقول من رب العالمين، لكن إيش؟ لا ريب فيه، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افترى، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وتذكر يعني الصفات العظيمة لله التي ترسخ اليقين بالله وعظمة الله. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. ترسيخ للتوحيد، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. والملائكة تنزل وتصعد بالأمر من عند الله في يوم، لكن يعني مقداره فيما تعدون أنتم كألف سنة. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. يعني مع استدلال على توحيد الله تعالى يأتي موضوع خلق الإنسان والبعث. وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. تيوقن الإنسان بأصله، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. مر معنا موضوع الشكر قريبا في سورة لقمان. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. انظر إلى بعث اليقين في النفوس. ولتوفاكم ملك الموت ثم يقول الذي وكل بكم، انتبه، هو موكل بكم، في أي لحظة يأتيك ويأخذ روحك ثم إلى ربكم ترجعون. وهناك عند الله تعالى، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ثم هذه الصورة من صور الخضوع، لكن حين لا ينفع الندم، ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لكن حين لا ينفع الندم، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قدر الله جل وعلا. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تأمل كيف ربط السجود هنا بأنهم إذا سمعوا آيات الله تعالى ذكروا بآيات الله. وقال إنما يؤمن بآياتنا، هذه علامة اليقين الصادق والإيمان التام. إذا ذكروا بها خروا سجدا، قالوا لا يستكبرون. هذا من يقينهم وإيمانهم بهذه الآيات. ثم تأمل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذه صفات الموقنين في الحقيقة، حتى أصبح بينهم وبين الفراش جفاء وبعد، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تأمل كيف أخفى جزاءهم، هذا يتناسب مع اليقين الذي في قلوبهم. ما دام أنه موقن خلاص ما يحتاج حتى أن يذكر جزاؤه، لأنه موقن بما عند الله. وكما عبدوا الله تعالى في ليلهم في هم يوقنون بالله، هكذا أيضا أخفى جزاءهم. قال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، يذكر هذه المقارنة التي تبعث اليقين في النفس باختلاف الجزاء والمصير بين المؤمنين والفاسقين. ثم تأمل في قوله ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. تأمل، يعني لأن الإخوة الإنسان إذا كان له قدوة صالحة لكنها غير موجودة في الواقع، ما رآها، يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة لا شك يشتاق للقائهم لرؤيتهم، لكن لا شك أن تأثير القدوة إذا كانت القدوة مرئية كانت أمامك هذا يكون التأثير بليغا جدا. لذلك مع القدوات الصالحة من السلف بل يكفي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يستغني الإنسان أن ينظر إلى القدوات العملية في واقع الحياة. لماذا؟ أن الشيء المشاهد المحسوس هذا يؤثر في نفوس البشر. كم ذكر الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام في كتابه، ويذكر موسى والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء والمرسلين، لكن فبهداه مقتدئ. فتأمل في لطف الله تعالى بنبيه، جعله يلتقي بموسى ويلقى موسى حقيقة، حتى تصبح هذه القدوة التي يقرأها ويسمعها في القرآن تصبح قدوة واقعية، كأنه يعني يعيش مع موسى. قال فلا تكن في مرية من لقائه، وكان هذا في الإسراء والمعراج، وهذا تفسير السلف لهذه الآية، وإن كان كثير من المفسرين هنا استبعدوا هذا المعنى لأن ما تخيلوا مثل هذا المعنى والله أعلم. قالوا فلا تكن في مرية من لقاء الكتاب، كما أوتي موسى الكتاب فكذلك لا تكن في شك من أن الله يعني يلقي إليك القرآن الكريم. لكن معنى الأول أجمل والله أعلم، وهو الذي نص عليه السلف كقتادة وغيره، ويعني رجحه ابن جرير وابن كثير رحمهم الله. وجعلنا هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، الإمامة في الدين بسبب ماذا؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا كما قلنا اليقين في السورة المثمر للسجود لله جل وعلا والخضوع لله. ذكرهم بالأمم القرون الماضية، تأمل يعني في التذكير، قال يمشون في مساكنهم، يعني يقين. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون، قال يمشون في مساكنهم حتى تيقنتم تماما ما الذي حل بهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، يعني ما فيها نبات، قال فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. ف فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. وهذه كلمة ما يقولها إلا الموقن الواثق بوعد الله، وانتظر إنهم منتظرون. ثم تأتي سورة الأحزاب. طيب لا بأس نمر سريعا. نعم، ويقولون متى هذا الفتح؟ أنا كنت أريد أعلق على هذه الكلمة لكن قلت ما أريد أطول عليكم. يعني سبحان الله في القرآن كله يقول ويقولون متى هذا الوعد، الوعد، لكن يقول الفتح، وهذا يتناسب والله أعلم مع جو السورة. يعني تأمل. طبعا المقصود هنا ويقولون متى هذا الوعد أو الفتح يعني نزول العذاب، هم يستعجلون بالعذاب في الدنيا، وكذلك يعني يوم القيامة الذي تعدون به يدخل في هذا وهذا. لكن تأمل هنا عبر بكلمة أبلغ في حصول العذاب وتحققه، وهذا أنسب لليقين، ليس مجرد وعد، بل قال الفتح. الفتح يعني إذا جاء العذاب يفتح بين المؤمنين والكافرين، كأن الأمر كان مغلقا غير معلوم، من على الحق، إن كنتم صادقين هيا فلينزل علينا العذاب. الفتح إذا جاء خلاص يفتح هذا الشيء المغلق وتبين المؤمن من الكافر، ويتبين الحق يعني من الباطل. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. نعم. قل يوم الفتح إذا جاء العذاب لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. ثم تأتي سورة الأحزاب، وتأمل كيف سميت هذه السورة على ما جاء فيها من غزوة الأحزاب، والذي برز في هذه الغزوة وفي هذه السورة التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم من خلال تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله. برز في هذه السورة التسليم لله ورسوله، خاصة في المواقف الصعبة، وهذا في كمال الاستسلام لله ورسوله. والسورة ربطت موضوع التسليم بموضوع تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أهله، وتعظيم أهله من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجعل المسلم أعظم استسلاما لله ورسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا عظمت النبي صلى الله عليه وسلم كنت أعظم استسلاما له ولكلام الله جل وعلا. ولهذا سميت سورة الأحزاب، لأنه برز في هذه الغزوة مشهد من أعظم المشاهد فيها، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. طيب نمر على سورة، أنا أستطيع أن نقرأها آية آية، لكن طيب تأمل بماذا تفتتح السورة، افتتاح يعني جليل. يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي، تكريم وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم من أول نداء فيها، يا أيها النبي اتق الله. بل مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المراد به أن يخاطب به أتباعه صلى الله عليه وسلم، لكن تعظيما للتقوى خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما أحد يخرج عن هذا الأمر، حتى النبي يخاطب بتقوى الله، بل يؤمر بتقوى الله، لأن تقوى الله لا نهاية لها، أن الكمال الإلهي لا نهاية له. فيا أيها النبي اتق الله، وكل الأحكام كل التشريعات تندرج تحت تقوى الله تعالى. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، كما عرفنا سورة ظاهر فيها مقصود الاستسلام لله ورسوله، في المقابل التحذير من طاعة الكافرين والمنافقين الذين يصدون عن سبيل الله. إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك، كما عرفنا سورة استسلام اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ولوحي الله. إن الله كان بما تعملون خبيرا، بهذا تتحقق إياك نعبد، بقي ماذا؟ وإياك نستعين. فقال وتوكل على الله، ما يستطيع أن يتبع وأن يتقي الله إلا إذا توكل على الله. توكل على الله وكفى بالله وكيلا، ما أبلغها من فاتحة. ثم تأمل كيف الآيات ترسخ موضوع الاستسلام. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما عندك قلبين، قلب لله وقلب لغير الله، لا. فالاستسلام والخضوع يكون واحدا، إما أن تخضع لله أو تخضع لغير الله. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فوحد الوجهة، جعلها لله وحده، استسلم الله وحده، ومن يسلم وجهه إلى الله. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ثم من ذلك يعني انتقلت الآيات إلى إبطال بعض الأحكام أو بعض العادات الجاهلية. تأمل هنا السورة، أبطل الله تعالى فيها الظهار والتبني، ونعم، والإخوة مناسبة هذا للسورة والله أعلم أن الأعراف السائدة في المجتمعات خاصة إذا أصبحت عادات مستحكمة ما يتنازل الناس عنها، هذه من أشق ما يكون على النفوس أن تخالف ما عليه عامة الناس. وانظر اليوم في الواقع، لما تنهى بعض الناس عن المحرمات يقول لك يا أخي كل الناس يفعلون هذا، فمخالفة الواقع والأعراف السائدة المخالفة طبعا لمنهج الله ورسوله، هذا في مشقة على الناس، في مشقة على النفوس. تأتي السورة هنا تذكر هذه الأحكام، لأن السورة تقرر الاستسلام لله حتى في المواقف الصعبة. لذلك ذكرت موضوع يعني سورة الأحزاب، لأن قصة الأحزاب حقا كما قال الله تعالى وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، مع ذلك ظهر كمال الاستسلام لله في أشد الأحوال. فكذلك هنا هذه يعني أعراف جاهلية أصبحت يعني سنن مستحكمة في المجتمع عندهم، لكن جاء إبطالها استسلاما لله ورسوله. قال وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، إلى آخر الآيات في هذا. لكن تأمل طبعا بهذا، يعني كان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبناه، فلما أبطل التبني رجع يدعى زيد بن حارثة، لكن عوض الله المسلمين خيرا، فقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. أيضا أبطل التوارث بالمؤاخاة كما كان في بداية الهجرة، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة استثناء منقطع كان ذلك في الكتاب مسطورا. تأمل في ربط الأحكام باللوح المحفوظ، هذا فيه تمام الاستسلام لله جل وعلا. نعم. نعم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نعم، إذا كان هو أولى به من نفسه فهو أقرب إليه من أبيه ومن كل الناس. نعم، قال وأزواجه أمهاتهم، يعني هذه إشارة لطيفة جزاك الله خير. وكما قلنا السورة فيها تكريم لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تكريم يعني أهله صلى الله عليه وسلم هو يعني من تكريمه وتعظيمه صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا في تبليغ الدين ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. ثم تأتي الآيات في غزوة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يصور الشدة التي كانت في غزوة الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني الكفار تجمعوا 10,000 مقاتل، ويهود بني قريظة نقضت العهد، من فوقكم ومن أسفل منكم. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. انكشف النفاق: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ولا تطع الكافرين والمنافقين، ذكر الله تعالى يعني إرجافهم هنا في هذه الغزوة وتثبيطهم وشحهم وخوفهم، إلى أن قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهذا مقصد عظيم تدور عليه سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الصدق هو يعني مدار الطاعة لله ورسوله، ليجزي الصادقين من صدقهم، يعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله من القتال وكان القوي عزيزا، إلى آخر الآيات. بعد أن أورثهم الغنائم ونصرهم تأتي آية تنزع الدنيا من قلب الإنسان، كأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا أن ما دام فتحت الفتوح وجيء بالغنائم أنهن سيعشن حياة الرفاهية والراحة. قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، لأن مباشرة جاءت بعد قوله: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. واخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، فرفع الله من شأنهن بهذه الآيات: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. لأن النعمة كلما عظمت أيضا عظمت العقوبة. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إما أن تقف هنا هذا في تشريف، أو إن اتقيتن يعني بتقوى الله تعالى، أو إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. يعني كل هذه آداب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع لهن في هذه الآداب، وهذا فيه تطهير لهن. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، حث على العلم إن الله كان لطيفا خبيرا. ثم تأتي هذه الصفات يعني في تحقيق العبودية لله جل وعلا التي يشترك فيها الرجال والنساء: إن المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، القانتين والقانتات، والصادقين والصادقات. أما كيف قدم هنا صفة الصدق إن هي أساس الاستسلام والطاعة، والصابرين والصابرات، إن الصدق ما يتحقق إلا بالصبر، علامته الصبر، ثم جاءت الأعمال الظاهرة من الصلاة والخشوع فيها، عبر عن الصلاة بالخشوع لأنه روح الصلاة، والصدقة والصيام الذي يثمر حفظ الفرج، ثم ختم بذكر الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أن هو يعني مقصود كل عبادة وكل مقام ذكر الله جل وعلا. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ترجع الآيات وتقرر ترسخ الطاعة لله ورسوله للإسلام، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذه الآية أيضا نزلت في زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أميمة بنت عبد المطلب، لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج بزيد بن حارثة. تخيل زينب يعني من أشراف قريش تتزوج بمولى من الموالي، هذا من أشق ما يكون على النفوس. كما عرفنا السورة تأتي تكسر العادات، هذه عادة كانت عندهم أن ما يمكن أن يتزوج يعني صاحب نسب عالي وشريف بمولى من الموالي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بهذا فسمعت وأطاعت ليكسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العادة. ثم حصلت خلافات وسوء تفاهم بين زينب بن جحش وزيد بن حارثة بعد أن تزوجها. يأتي زيد يشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق أمسك عليك زوجك واتق الله، يعني يا زيد، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، أمسك عليك زوجك واتق الله. في هذه الفترة الله تعالى أوحى إلى نبيه أن زينب ستكون زوجتك، وهذا في اختبار شديد، لأن زوجة الابن بالتبني هذه كانت محرمة أيضا عند الجاهلية، فكيف الآن النبي سيتزوج بزوجة ابنه بالتبني؟ طبعا هذا باطل في الإسلام، خلاص أبطله الله، هذا من الحكم في هذا الزواج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه بهذا، لكن انتظر ماذا يحصل وأخفى هذا في نفسه ولم يبده، يعني لعل المرجفون ولعل المرجفين المنافقين يتكلمون ويخوضون، ولهذا جاء هذا العتاب اللطيف، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذه آية في الحقيقة، يعني آية ما يدري المفسر ماذا يقول فيها، يعني هذه تربية من الله لنبيه، هذه آية بين الله وبين نبيه صلى الله عليه وسلم، يربيه ويرفع من شأنه حتى يصل إلى أعلى درجات التسليم لله. فيلومه أو يعاتب عتابا لطيفا على ما حصل منه، يعني كان الذي ينبغي ما دام أن الله أوحى إليه بهذا أن يسلم الأمر لله ويظهر هذا، إذا انكشفت الحقائق ما يبالي بالظاهر، كما حصل في قصة الخضر مع موسى، يقتل غلاما ما يبالي، يخرق سفينة المهم. فكذلك هنا قالوا هذا الذي كان ينبغي، فعاتبه الله هذا العتاب اللطيف. قال فلما قضى زيد منها وطرا، طلقها زيد بعد ذلك، زوجناكها. ذلك كانت زينب بنت جحش تفتخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهلي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات وزوجناكها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه مباشرة بلا عقد ولا شيء، لأن الله زوجه إياها، خلاص زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. هذه الحكمة كما عرفنا، إبطال أن الزوجة زوجة الابن بالتبني أنها محرمة، لا، لأن هذا ابن بالتبني ليس ابنك، فهذه الزوجة ليست حليلة ابنك فتكون حرام عليك، لا، وإنما يعني هذا ابن بالتبني، أبطل التبني وأبطل الله أثره هنا. وكان أمر الله مفعولا، هذا يزيد في الاستسلام، أمر الله مفعولا. ونفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحرج كما أرجف المرجفون، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، هذا جاء سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فتأمل من اللطائف، يقولون لما استسلمت زينب بنت جحش ابتداء لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج زيدا، عوضها الله خيرا فزوجها نبيه صلى الله عليه وسلم، الله أكبر. ولما يعني حصل ما حصل بين يعني زيد ويعني زينب وأبطل التبني، كان زيد ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال زينب زيد بن محمد شرف عظيم، فعوضه الله خيرا، فلم يذكر اسم صحابي من الصحابة في كتاب إلا زيد. قال فلما قضى زيد منها وطرا، من ترك شيئا لا عوض الله خيرا منه. وهكذا يعني وصف رسله بخشيتي وحده ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. نعم، أحسنت، بارك الله فيك، جميل. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذه يعني هذا العتاب وغيره ومن باب الاجتهاد، النبي اجتهد رأى أن هذا قد يكون أنسب، فيعني فالله تعالى يريد أن يتمم له الخير، يتمم له الخشية التامة، ما يبالي بأحد من الناس، قد تخشى الناس والله حق وأن تخشاه، فهذا يعني المراد. ثم أيضا تأمل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وهذه أول من يدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك. نعم، فهذا أيضا فيه تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، تلطف به صلى الله عليه وسلم. ثم تنتقل الآيات يعني سبحان الله من هذا الجو إلى ذكر الله جل وعلا. سبحان الله، دائما لما يكون هناك شيء من يعني المشاكل، خلافات، هموم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، كما مر معنا في سورة البقرة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، بعد آيات طلاق ومشاكل، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، إلى آخر الآيات. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الله أكبر. يا أيها النبي، انظر إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، كما جاء في فاتحة السورة. ثم تعقيبا على قصة زيد بن حارثة مع زينب، تأتي آية عجيبة هنا في الحقيقة في السورة، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إنسان عقد على امرأة ما دخل بها ثم طلقها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، يعطيها متعة، هدية وسرحها. إيش علاقة هذه الآية بسورة الأحزاب، بما تقدم، بكلام طويل، لكن من المناسبات اللطيفة أن هذه الآية فيها إشارة إلى يعني كمال الإحسان، يعني حتى مع حصول سوء التفاهم ووقوع الطلاق كما حصل في قصة زيد مع زينب، أشار هنا يعني ما ذكر حكم المطلقة بعد الدخول، وإنما ذكر حكم المطلقة قبل الدخول، وهذا لم يعني يتقدم في السورة، أن زيد تزوج زينب وبقي معها فترة ودخل بها، ولكن سبحان الله تذكر هنا الآيات حكم المطلقة يعني قبل الدخول. هو المراد والله أعلم ماذا كان الله يقول؟ إذا كانت هذه المطلقة قبل الدخول يعني ما حصل بينك وبينها مودة وعلاقة وصلة، مع ذلك تحسن إليها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، فكيف بمن كانت بينك وبينها صلة ومودة وعلاقة؟ فهذه فيها إشارة للإحسان والله أعلم. ثم كذلك يعني ما ندري، قد يعني تناسب مقصود الآية العام، جوها العام، سوء الجو السورة العام، من يعني يعني في مثل هذه الصورة من الصور يعني قد ما يعني يلقي الإنسان بالا إلى هذا، خلاص أنا ما كان نصيب، عقدت عليها وما تزوجتها، ليش أعطيها هدية وكذا؟ لا بالعكس، فهذا من يعني الأمور التي نبهت عليها السورة، يعني من ما يعني تركه يمكن يعني عامة الناس أو أكثر الناس، فيعني فيه كما عرفنا الأحكام التي يعني في هي في واقع الحياة أصبحت مثل عادات جارية، تأتي الأحكام الشرعية بخلافها فيكون هذا فيه صعوبة في التسليم، فكذلك هنا والله أعلم قد يعني يكون هذا من جنس ما تقدم، الله أعلم. ثم يذكر الله تعالى يعني أيضا من أحله الله تعالى من النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك ما أفاء الله عليك وبنات عمك، أن زينب بنت جحش هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، بنت وبنات عماتك، نعم بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبنات خالك وبنات خالك وخالاتك التي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أيضا هذا فيه شرف للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الغالب أن الزوج هو الذي يطلب في موضوع النكاح، لا هنا امرأة هي التي تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يوسع عليه في موضوع القسمة: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يعني تؤخر من تشاء في المبيت، تقدم من تشاء. ولهذا القسمة ما كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، توسعة من الله على رسوله، لكن مع ذلك تأمل من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتمام عدله أنه كان يعدل مع زوجاته وما كان واجبا عليه. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يعني إذا عزل امرأة أخر ليلتها ثم لا أرادها فلا جناح عليك، يقدمها، توسعة تامة. وهذا يعني من باب يعني التشريف والتكميل، النبي صلى الله عليه وسلم ما يكدر خاطره أدنى شيء، خلاص ما أحد يعترض عليه، لماذا ما أتيت عندنا، لماذا تأخرت، لا الأمر واسع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، تكريما وتبجيلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، يعرفن أن هذا الأمر يعني غير واجب، فكل واحدة ترضى بما آتاها النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. هذه الآية نزلت فيها تشريف لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج غيرهن ولا أن يستبدل بهن إلا ملك اليمين، لكن هذه الآية يعني عند عامة العلماء أنها منسوخة، منسوخة بما يعني تقدم: إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك إلى آخر الآية، والله أعلم. أيضا من صور تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. كما حصل لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أظن نفس زواج زينب هكذا، ما أحد يذكر، لأن هذا الحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد على امرأة ويعني دخلوا بيته وأكلوا فبقي بعض الرجال يتحدثون ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويدخل يخرج ويدخل وهم مستأنسين، ف يعني نبه الله تعالى على ذلك. قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. نعم، هذا أيضا فيه تكريم لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوا فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن، لما ذكر موضوع الحجاب، وطبعا هذا في البيوت لأن المرأة في بيتها تكون بثوب مهنتها، لذلك قال فاسألوهن من وراء حجاب، هذا ما يخالف الآية التي فيها يعني إبداء الوجه والكفين كما في قوله إلا ما ظهر منها، مع أن يعني مشهور أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يقال أن كان واجب عليهن ستر الوجه، الله أعلم يعني قيل هذا، لكنهن امتثلن الأكمل في النهاية. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن، لما بين الحجاب بين يعني الرخصة والجواز للمحارم، ذكر بعض يعني المحارم هنا، ثم تأتي الآية في تبجيل النبي وتعظيمه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا أمر الإخوة والله مهما تفكر فيه الإنسان يعني ماذا يقول فيه من العظمة من الإجلال، إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أكمل شرف أن تتشبه بالملأ الأعلى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا من تمام شكر الله على نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الذي عرفنا على الله وبلغ دين الله أكمل الله تعالى به الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، كشف الله تعالى به الغمة جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فالسورة تكرر فيها النهي عن الإيذاء لأن هذا يخالف التعظيم والاستسلام، وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أيضا هذا التكريم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فهذا فيه الحجاب، ذلك أدنى أن يعرفن، تعرف المرأة بأنها عفيفة فلا يؤذين، لا يتعرض لها الفساق والمنافقون، أنهم إذا كانوا إذا رأوا المرأة حاسرة عن رأسها وصدرها فيعرفون ربما تكون غير عفيفة فيتعرضون لها يؤذونها. أما الحجاب فهو يحجب يعني المرأة عن مطامع الطامعين. وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وعيد للمنافقين ثم يأتي الوعيد الكافرين يوم القيامة، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، هذه من صور الاستسلام لله، ما يعلمها إلا الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار، هنا ماذا تسمع منهم؟ يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. هذا يوافق مقصد السورة من الاستسلام لله ورسوله. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. سبحان الله، هذا يكشف لك عن أيضا موضوع يتكرر في القرآن كثيرا. كما أننا نقول الله تعالى إذ ذكر آيات كونية في سورة، هذه الآيات تناسب جو السورة مقصودة. فكذلك إذا ذكر نعيم الجنة، إذا ذكر عذاب أهل النار، تجد أن هذا النعيم أو العذاب له صلة بجو السورة ومقصودها، وهذا في غاية اللطف في كتاب الله. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، لما تمردوا عليه وصور كثيرة في الإيذاء، وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. طبعا هذا كله لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكونوا كالذين آذوا موسى، يعني فتؤذوا رسول الله بصور مختلفة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم تأمل في هذا الختام الجليل، يعني طاعة الله ورسوله أمانة عظيمة أشفقت منها المخلوقات. إنا عرضنا الأمانة، الأمانة هي دين الله الإسلام، الاستسلام لله ورسوله، امتثال هذه الأحكام. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا الختام يعني يبعث في نفس المسلم الراحة والطمأنينة، و يعني هذه الأمانة ثقيلة لكن رحمة الله تعالى أوسع. والسورة فيها أحكام، فيها حث على الطاعة والاستسلام، لكن ما لنا إلا رحمة الله تعالى مغفرته. فمهما يعني اجتهد المسلم في الاستسلام لله ورسوله لابد أن تزل به قدمه، ثم لن يدخل أحدكم الجنة عمله. فاستسلامك طاعتك لله ورسوله هذا كله راجع بعد ذلك إلى توبة الله ومغفرته، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فالسورة والله أعلم يعني سورة جليلة حقا، ويعني ترى فيها تنوع في الأحكام، الأحداث، الآيات، لكن لعل في هذا التقريب لشيء من جوها ومقصودها والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يعني يفتح لنا. وإلا أنا أذكر هذه السورة كم كنت ناقش فيها بعض الإخوة، بعض كذا الأساتذة، لكن بعضهم يقول مقصودها تحريم الإيذاء، موضوع الإيذاء، لكن الله أعلم. يعني الذي يظهر والله من تسميتها حتى الأحزاب ما زادهم إلا إيمانا وتسليما، والإيذاء فرع عن هذا، يعني يصب في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إيذائه، وهذا يصب بعد ذلك في يعني كمال الاستسلام لله ورسوله بتعظيمه وتعظيم زوجاته وأهل بيته، والله أعلم. نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.